إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا إلى آخر ما سيطلع بحمد الله عز وجل وقوته. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فسبق لنا في الحصة الماضية أن وقفنا عند قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وبينا بأن الخلف هو عقب السوء، أولاد السوء هم الخلف بسكون اللام، والخلف هم الأبناء الصالحون، الأبناء هم خير الخلف، فالأبناء الصالحون يسمون خلف والأبناء الأشرار يسمون خلف. فخلف من بعدهم خلف أي بعد الأنبياء السابقين الذين ذكرهم الله تعالى، وقد ذكر مجموعة من الأنبياء السابقين فأخبر أنه جاء من بعدهم في الأجيال وقرون وأزمنة متعاقبة ومتواصلة حتى جاء من بعدهم خلف أضاعوا الدين الواجبات وارتكبوا المحرمات أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. سبق لنا بينا المراد بالإضاعة، هناك من قال جحود وجوب الصلاة، هناك من قال إخراجها عن وقتها، هناك من قال عدم اتمام اركانها وفرائضها، وكل ذلك تحتمله الايه. اضاعوا الصلاه اضاعوها يعني جحدوها واضاعوها اخرجوها عن وقتها او اضاعوا شروطها واركانها، كل ذلك يعتبر اضاعه ويعتبر انحرافا وخروجا عن هدي الاسلام في الصلاه. اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، وفي المقابل اتبعوا الشهوات المحرمه وأقبلوا عليها، نسوا الآخرة وأقبلوا على الدنيا. وهذه الآية كما قلنا هي تحتمل أو هؤلاء يحتمل أن يكونوا يعني هم كفار، ويحتمل أن يكونوا هم العصاة، فالآية تتناول الكفار والعصاة، لأن الذين أضاعوا الصلاة بالمرة ولم يعترفوا بوجوبها هؤلاء غير المسلمين، والذين أخرجوا عن وقتها وهؤلاء عصاة المسلمين. على العموم أن الآية تتناول بعمومها المسلمين المفرطين، تتناول العصاة وتتناول الكفرة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي كما ذكرنا سابقا هو الشر، هو الهلاك، هو العذاب، وهو واد في جهنم الحديث يعني فيه ضعف على العموم أن الغي هو الشر والخسران والهلاك، وهذا وعيد شديد، وعيد شديد وتحذير أكيد لمن ضيع الصلاة واتبع الشهوات. ثم فتح الله عز وجل الباب لمن أراد أن يرجع إليه، فتح الباب لمن أراد أن يرجع إليه وأن يقلع عن ذنبه وأن يتوب إلى ربه، فإن باب التوبة لا زال مفتوحا، وأن الفرصة لا زالت سانحة للجميع، مسلما كافرا أو عاصيا، فكل واحد من هؤلاء له الفرصة ما دام على قيد الحياة، وما دام لم تصل الروح إلى الحلقوم، وما دام أن الشمس لم تطلع من مغربها، فباب التوبة مفتوح للجميع. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال تعالى إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، إلا من تاب. فمن تاب قبل فوات الأوان، وتاب معنى تاب في اللغة العربية رجع، تاب إلى الله أي رجع إلى ربه سبحانه وتعالى، اصطلح مع الله، أقبل على الله، اعترف بذنبه، تاب إلى الله عز وجل وأقلع عن ذنبه وندم على فعله وعزم على أن لا يعود إليه، أيوة، ثم اتجه إلى العمل الصالح، جدد إيمانه إن كان غير مسلم فآمن، وإن كان مسلما عاصيا فجدد إيمانه وأقبل على العمل الصالح. فلذلك جاء الآية فيها إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، وقد استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة، إلا من تاب وآمن، إذا دل على أن طبيعة الصلاة هو يخرج صاحبه من الإيمان، الإيمان إلا من تاب وآمن وعمل صالح، وفرق بين الإيمان وبين العمل الصالح. فاستدل به أيضا بالآية، أو استدل الذين يفرقون بين الإيمان والعمل ويرون على أن العمل ليس داخلا في مضمون الإيمان. على العموم أن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالح، تاب إلى الله وآمن يعني جدد إيمانه إن كان عاصيا، أو أنشأ الإيمان إن كان غير مؤمن، وأقبل على العمل الصالح، لأن العمل الصالح كما هو معروف حقيقة هو جزء من الإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فالعمل هو دليل الإيمان، هو البرهان على الإيمان، وأن هناك شيء في داخل الإنسان. الإيمان إذا كان أمر باطنا باطنيا لا ندركه، فإننا ندرك الأثر المترتب على هذا الإيمان وهو العمل الصالح. إذن التوبة إلى الله عز وجل، إلا باب التوبة مفتوح لمن كان مفرطا ولمن كان مضيعا ولمن كان عاصيا لربه، فإن الله عز وجل يدعوه إلى أن يتوب إليه ويرجع إليه ويؤمن ويجدد إيمانه ويعمل عمل صالح، فإن الله عز وجل قد وعده بالجنة. إذا كان قد توعد بالغي من أضاع الصلاة واتبع الشهوات، فإنه في المقابل وعد من تاب وآمن وعمل صالحا بدخول الجنة. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، العمل الصالح، فأولئك أي الذين اتصفوا بالتوبة إلى الله والإيمان على الصالح، فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يدخلون الجنة يعني لا يحرمون من الجنة. كون الإنسان يكون غير مسلم ثم يسلم ويكون عاصيا ثم يتوب فلا يعني ذلك أنه يحرم من الجنة، لا، إنما الأعمال بأواخرها، الأعمال بخواتمها، فمن أحسن فيما بقي غفر الله له فيما مضى، ومن أساء بما بقي أخذ بما مضى وبما بقي، أخذ بما مضى وبما بقي. إذن فالمطلوب بالمسلم أن يجدد التوبة، أن يتوب إلى الله، أن يستغفر ربه، أن يقبل عليه، أن يندم على ما فعل من معاصي وفرط فيه من الواجبات، أن يعزم عزما أكيدا شديدا ألا يعود إلى ترك الواجبات. هذه هي حقيقة التوبة. حقيقة التوبة هو أن تقلع عن المعصية وتتركها وتندم على فعلها وتعزم عزما قويا بقلبك على أن لا تعود إليها أبدا. هذه هي إذا توفرت هذه العناصر وأن ترد المظالم إلى أصحابها، إذا توفرت هذه العناصر الأساسية للتوبة فإن الله فإن توبك تكون توبة حقيقية، توبة نصوحة. أما أنا تائب إلى الله دون أن يصاحب ذلك كما قلنا الإقلاع والندم والعزم، فهذه ليست بتوبة. التوبة باللسان ليست توبة. التوبة الحقيقية وأن يقلع الإنسان عن الذنب وأن يندم على فعله وأن يعزم على أن لا يعود إليه، وإذا كان اعتدى على الناس أو أخذ حقوقهم فيردها إلى أصحابها. فإذا فعل ذلك فيعتبر تائب من الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له كمن لا ذنب له. وفي الحديث الآخر التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما يعني تقطع ما قبلها، ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبلها، فما فعل الإنسان قبل الإسلام لا يؤاخذ به، وما فعل الإنسان قبل التوبة لا يؤاخذ به، وخاصة فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فتقاطع حقوق الناس فإنه يكون مطالبا بها. إذا التوبة تجب ما قبلها وتقطع ما قبلها، فإن الإنسان إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل قد وعد بقبول توبة التائبين. الله تعالى يخلف وعده، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يدخلون الجنة. الله تعالى وعدهم بالدخول إلى الجنة، إذا أنه سيغفر لهم ما مضى من ذنوبهم، بل أكثر من هذا، وهذا من فضل الله عز وجل الواسع، أكثر من هذا أن من تاب إلى الله توبة نصوحا، توبة حقيقية، وأقبل على الصالح، فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات. تلك السيئات التي ارتكبها تبدل وتتحول إلى حسنات، فيصبح أكثر حسنات من الآخرين الذين كان عملهم قليلا. وهذا ما جاء صريحا في سورة الفرقان، يقول الله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلى هذا الحد السيئات تحولت إلى حسنات، وأصبح الإنسان عنده كم يعني هائل، كم هائلة من الحسنات، يعني جبال من الحسنات ما شاء الله. لكن على الإنسان أن يبادر بالتوبة، ولا ينبغي له أن يفهم من هذا يقول أنا سأعصي الله وبعدين في النهاية أتوب لكي يبدل الله سيئاتي حسنات، فإنك لا تدري ولا تملك حياتك، لا تدري متى يباغتك الأجل، لا تدري متى يأتيك الأجل، وقد يأتيك الأجل وأنت على معصية، وتكون تلك المصيبة العظمى، تكون تلك المصيبة العظمى. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، ولا يظلمون شيئا، أولئك يدخلون الجنة. الجنة هي علم لدار الثواب والنعيم، الجنة علم على تلك الدار التي هي دار النعيم ودار الجزاء. فهم هذا جيدا، لأنه سيأتي في الآية التالية أنه سيبدل منها جنات، هذه مفردة في ظاهرها، ولكن كما قلنا هي علم. الجنة كلمة الجنة هي علم على دار النعيم وعلى دار الجزاء. إذا كانت الجنة علم على دار النعيم ودار الجزاء فمعنى هذا أن فيها جنان كثيرة. تلك الجنة هي فيها جنان، لأن الجنة هي نحن نقول الجنة ونقول النار. الجنة فيها جنان والنار فيها دركات، الجنة فيها درجات والنار فيها دركات. نقول الجنة هل هو من أهل الجنة أم أهل النار؟ والجنة كما قال صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي استشهد ولدها وجاءت وقالت هل هو في الجنة؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غير ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أول جنة واحدة إنها جنان، إنها جنان وليس جنة واحدة. إنها جنان، وإن ابنك في الفردوس الأعلى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الجنة وإن كان لفظها مفرد فمعناها إنها كما قلنا علم على، كما نقول مثلا الجنة عبارة عن اسم المدينة، والمدينة فيها بساتين وفيها أبنية وفيها غرف وفيها كذا، فكذلك الجنة، الجنة علم على تلك الدار التي هي دار النعيم ودار الجزاء، علما بأن تلك الدار هي فيها جنان عديدة. هذا المعنى. إذن يدخلون الجنة، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، ولا يظلمون شيئا. معنى لا يظلمون هنا، الظلم هنا المراد به النقص، أي لا ينقصون شيئا من أعمالهم، ما عملوا من الأعمال الصالحة لا يبخس ولا ينقص منها شيء. ولا رد على من يتوهم بأن الإنسان الذي قضى جزءا من حياته في المعاصي وارتكاب الموبقات ثم تاب إلى الله عز وجل وأصلح فيما بقي ومات على الإيمان والإسلام، فربما يتوهم ويقول قائل يعني هذا الأعمال اللي عمل لا بد أن يؤخذ له منها شيء كعوض عن السيئات اللي ارتكب، لا بد أن يؤخذ شيء من حسناته للسيئات التي ارتكب. فجاءت هذه الآية تبين على أن السيئات كلها مغفورة وأن الأعمال الصالحة كلها مقبولة، ولا يظلمون شيئا، أي لا ينقصون شيئا من أعمالهم، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ثم قال جنات عدن، والذي أشرنا إليها عن قبل، جنات عدن، وهذه عند العلماء أنها بدل من الجنة، بدل، لأن جنات جمع وجنة مفرد، فنقول هذا بدل الكل من البعض، ما يمكنش، شيء ما كاينش بدل الكل من البعض، لأن البعض كيف من الكل، أما بدل الكل من البعض لا، هذا يسموها بدل اشتمال، بدل اشتمال أو بدل مطابقة. ومعنى بدل المطابقة أي بدل الكل من الكل، لأن الجنة اللي قلنا عن قريب بأنها عبارة عن اسم للدار النعيم وهي تشمل على جنات، ثم قال جنات، إذا الجنة جنات، إذا ذيك الجنة الأولى هي بمضمونها جنات، ولذلك جاءت هذه الآية تبين نوعية هذه الجنة التي يدخلها هؤلاء، قال جنات عدن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات، وهذا أيضا منصوب لأن جمع مؤنث السالم، جمع مؤنث السالم يكون منصوبا بالكسرة النائبة يعني عن الفتحة، لأن الجنة منصوب وهذا أيضا منصوب، وإن كان مجرورا لفظا فهو منصوب محلا. جنات عدن، إذا تلك الجنة التي يدخلها التائبون العاملون للصالحات هي جنات عدن، والمراد بعدن عدن في اللغة العربية الإقامة، في جنات الإقامة، الجنة التي يقيمون فيها، التي يقيمون فيها على سبيل الدوام والاستمرار ولا يخرجون منها أبدا وما هم منها بمخرجين، فهي الإقامة الدائمة، فهي الإقامة الدائمة يقيمون فيها على سبيل الدوام. قال تعالى يدخلون الجنة جنات عدن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، جنات عدن التي وصفها أيضا هذه الجنة التي جنة الإقامة وجنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. إذن هذه الجنة التي يدخلها التائبون المؤمنون الصالحون التي هي جنات عدن، جنات إقامة، إقامة دائمة، هي وعد الله بها من وعد الله بها؟ وعد الله بها عباده الصالحين، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، التي وعد الرحمن عباده بالغيب، يعني وعدها الرحمن، وعدها هذه الجنة وعباده، عباد الرحمن يعني حققت فيه العبودية لله، فهم يعني حققوا العبودية الإلهية أي عبدوا الله عز وجل حق العبادة ولم يشركوا به شيئا. وعد الرحمن عباده جزء الألف، فهي كقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وليسوا عبيد المماليك الذين تحقق فيهم عبودية الربوبية، بمعنى أنهم اعترفوا بأن الله خالقهم ورازقهم إلى آخره. فتلك لا تدخل صاحبها الجنة، إن الذي تدخل صاحبها الجنة هي عبودية الإلهية أو الألوهية، بمعنى أن يحقق الإنسان توحيد الألوهية، بمعنى أن تكون عبادته لله أن يعبد الله وأن يعبده وحده لا شريك له. هذه العبودية هي التي تدخل الجنة. إذا هناك توحيد يسمى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن تعتقد أن الله ربا وخالقا ورازقا، وهذه حتى المشركون كانوا يعتقدون بها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يقولون خلقهن العزيز العليم. لكن توحيد الألوهية بمعنى أن يحقق العبودية لله، أن يعبد الله ولا يعبد معه غيره. هذه هي المرادة هنا، المرادة في هذه الآية هي هذه العبودية، عبودية الإلهية. تحقق العبودية لله وجعل الله عز وجل إلها ومعبودا وعبدوه وحده سبحانه وتعالى. الذي وعد الرحمن عباده، هم عباد الرحمن، هم عباد الرحمن، تحققت عبوديتهم للرحمن سبحانه وتعالى. الذي وعد الرحمن عباده بالغيب، يعني وعدهم إياه، وعدهم هذه الجنة. الله تعالى وعد عباده هذه الجنة، وأخبر أن وعده كان مأتيا، لأنه أخبر أنه وعده بالغيب. الذي وعد الرحمن عباده بالغيب، فكلمة بالغيب هذا جر ومجرور، يحتمل أن يكون متعلقا بوعده، يعني وعدهم بالغيب، وعدهم بهذه الجنة عن طريق الغيب، يعني الله عز وجل أخبرهم بأن إن عملوا الصالحات، إن تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات فإنه سيدخلهم الجنة. هذا وعدهم بالغيب، فآمنوا به وصدقوا وعملوا بمقتضاه وعبدوا الله عز وجل واشتاقوا إلى هذه الجنة وإن كانوا لم يروها، اشتاقوا إليها وسعوا إلى تحصيلها وبذلوا كل ما في وسعهم لنيلها. إذن وكل ذلك عن طريق الغيب، فهم لم يروا هذه الجنة. فكل هذا، كل ما يعمله المؤمنون هو ناتج عن إيمانهم بالغيب. فالجنة هي غيب بالنسبة لهم، لم يروها، وإنما جاءهم الخبر من عند الله سبحانه وتعالى، فآمنوا بهذا الخبر الذي جاءهم من عند الله عز وجل، فآمنوا بذلك وصدقوا به وعملوا لأجله. إذن فهذا الوعد هو بالغيب. فعبد الرحمن عباده بالغيب، ويحتمل أن تكون عند علاقة بعباده. وعد الرحمن عباده بالغيب، أي أنهم عبدوا الله عز وجل، وعد الرحمن عباده بالغيب، هم عباد لله عن طريق الغيب، يعني أنهم آمنوا بالله عز وجل عن طريق الغيب، فلم يروا الله عز وجل، ومع ذلك أحبوا الله، واشتاقوا إلى لقائه، وإلى رؤيته في الجنة، وعملوا كل ما في وسعهم لذلك، وهم لم يروا الله عز وجل، كما في الحديث، وهم لم يروني، يعني لم يروا الله عز وجل، ومع ذلك آمنوا بذلك عن طريق الغيب. فالمؤمنون يؤمنون بالله عز وجل عن طريق الغيب، ويؤمنون بالجنة عن طريق الغيب، يؤمنون بالغيب. وهذه هي الميزة، لأن الغيب، لأن الإيمان بالغيب هو الشرع والوحي، وفوق العقل، وفوق العقل. لا يمكن الإنسان أن يصل بعقله إلى كل شيء. الوحي هو دليل ومرشد العقل، الوحي هو الدليل والمرشد للعقل. فالعقل وحده لا يمكن أن يعرف هذه الأمور الغيبية، العقل لا يستطيع أن يصل إليها. بهما إلى كل ما يريد. لكن إذا انفرض العقل عن الوحي وبدأ الإنسان يفكر بعقله في غياب عن الوحي وعزلة عنه فإنه يكون في ضلال دامس. لو فرضنا أن الإنسان دخل إلى نفق ما فيش ضوء وعنده الضوء وعنده البصر سيكشوف البصر بتاعه، لكن هل يستطيع أن يبصر دون أن يكون هناك ضوء في النفق؟ لا يستطيع أن يبصر. إذا دخل في الظلام لا يستطيع أن يبصر لأنه في حاجة إلى نور. كذلك العقل، العقل في حاجة إلى نور الوحي. إذا وجد البصر يعني في مثال ديني، لو وجد العقل ووجد الوحي فإن الإنسان حينئذ يصل إلى هدفه. لكن إذا وجد العقل وحده ولم يستعن بالوحي فإنه لا يستطيع أن يدرك هذه الأمور. من هنا كان تحكيم العقل في الأمور الشرعية خطأ. تحكيم العقل في الأمور الشرعية لا يمكن للعقل أن يدرك هذه الأشياء، هذه الأسرار، وخاصة الأمور الغيبية. صحيح أن الإسلام اعتبر العقل وأعطاه خصوصية وأعطاه، ولكن في نطاق ما قلنا ارتباطه بالوحي لا يجوز للعقل أن ينفصل عن الوحي، بل يجب أن يبقى مرتبطا به ارتباطا وثيقا ليصل إلى النتيجة ويصل إلى الهدف. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. وعد الرحمن عباده بالغيب، وعدهم بالغيب. إذا هم الجنة غائبة عنهم، عملوا للوصول إليها، الله عز وجل آمنوا به بالغيب وعملوا على الوصول إلى نيل رضاه ومحبته ولقائه سبحانه وتعالى، وكل ذلك عن طريق الغيب كما ذكرنا. قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وعدهم بالغيب إنه كان وعده مأتيا. إنه كان وعده مأتيا، ومأتيا هذا اسم مفعول من أتاه إلى جاءه. إن وعده، إنه كان وعده مأتيا، أي إن وعد الله عز وجل مأتي، أي يأتيه من وعد به. الذين وعدوا به ينالونه ويصلون إليه، والذين وعدوا بهذه الجنة يصلون إليها ولا يصلون؟ يصلون إليها. ينالونها ولا ينالونها؟ ينالونها. يلا قال إنه كان وعده مأتيا، مأتيا أي موصولا إليه، أي يناله صاحبه. إنما يأتيه الذي يأتيه من وعد به، يعني لا بد أن يصل إليه، لا بد أن يناله، لا بد أن يأخذه. فوعد الله عز وجل كما قلنا عن قريب، وعد الله عز وجل، وعد الله لا يخلف الله وعده. وعد الله سبحانه وتعالى يعني منجز ومحقق، لا يمكن أن يتبدل ولا أن يتخلف. إنه كان وعده مأتيا. إذا أهل الجنة يتنعمون كما قلنا بعضهم الله عز وجل بالجنة، أهل الجنة هي جنات وعدهم، وعد الرحمن عباده وعده بالغيب فأدخلهم سبحانه وتعالى إياها. قال إنه كان وعده مأتيا، ثم ذكر حالا في الجنة أو جزءا من حالا في الجنة. قال: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. لا يسمعون في الجنة، هؤلاء الذين دخلوا إلى الجنة التي وعدوا بها وعدهم الله عز وجل انه كان وعدهم مأتيا، وقد اتوها ودخلوها ونالوها واحرزوها وفازوا بها. قال: لا، هم في تلك الجنه لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. لا يسمعون فيها لغوا. اللغو الكلام الهابط الساقط الذي لا فائده فيه ولا يرجى خير من ورائه، هذا هو اللغو. الكلام الذي لا فائدة فيه، ليس فيه لا كلام الذي يتلمه الإنسان، ليس فيه لا نفع ديني ولا نفع دنيوي، كله كلام ساقط، كله من اللغو. قال تعالى في وصف عباد المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا مروا باللغو مروا كرام. هذا في الدنيا، الدنيا فيها اللغو ولا ما فيهاش؟ الدنيا مليئة باللغو، مليئة به إلا حتى من الحديث يوم الجمعة: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. هذا الكلام لغو، حتى لو كان أمر معروف هنا يعني منكر. فالشارع اعتبره هنا الهابط الساقط الذي لا فائدة فيه والذي يقضي معظم الناس حياتهم في الكلام اللغو، الكلام الذي لا فائدة فيه. لكن الدنيا كما قلنا مليئة باللغو. هل في الجنة لغو؟ هل في الجنة شيء نوع من هذا الكلام؟ ولا ما فيش؟ ما فيش في الجنة لغو أبدا. ما فيه إلا الخير، ما فيه إلا الكلام الطيب، إلا الكلام الجميل، إلا الكلام الحسن، ذكر الله، سناء، بشارة، رؤية لله عز وجل. هذا هو يعني أنشودة الحور العين والطيور المغردة وما كل ما تشتهي الأنفس، هذا هو الموجود في الجنة. أما شي حاجة باطلة، شي لغو، كلام باطل لا وجود له في الجنة. قال لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. في أي أخرى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وطبعا هذا الاستثناء متصل ولا منقطع؟ هذا الاستثناء منقطع وليس استثناء متصل، لأن السلام ليس من جنس اللغو. هذا هو من الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، اسمه استثناء متصلا. وفي الآية التي ذكرتها عن قريب، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال إلا من تاب، إلا من تاب من هؤلاء ولا من غيرهم، إلا من تاب منهم. إذا استثناء متصل ولا منقطع؟ استثناء متصل، استثناء متصل. ومنهم من قال أنه منقطع. على العموم أن هذا الاستثناء إلا سلام هو استثناء منقطع، لأن السلام ليس من جنس اللغو. السلام ليس من جنس اللغو، اللغو في جهة والسلام في جهة أخرى. كما نقول قال القوم إلا حمارا، الحمار ليس من القوم، فهو غريب عنهم. هذا اسمه استثناء منقطع. رأيت أخاك إلا ثوبا، فالثوب ليس من جنس الأخ. إذن لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. والاستثناء المنقطع يعني يكون بمنزلتين استدراك، والاستدراك يصلح له لكن. لذلك إلا هذا الذي يكون الاستثناء منقطع يصلح أن نجعله في محلها لكن. لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون فيها سلاما، لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون فيها سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. والسلام سلام من بعضهم على بعض، ومن سلام الملائكة عليه، ومن سلام الله عز وجل عليه. الله عز وجل يسلم عليهم، والملائكة تسلم عليهم، وهم يسلمون أو يسلم بعضهم على بعض، يسلم بعضهم على بعض. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، والملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. سورة ياسين سلام قولا من رب الرحيم، سلام من الله قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الله تعالى يسلم عليهم، والملائكة تسلم عليهم، وهم أيضا يسلم بعضهم على بعض من باب الأولى والأحرى. وقد جاء في القرآن أيضا ما يدل على ذلك. إذن السلام، لأن الجنة هي دار السلام، الجنة هي دار السلام، ولذلك يسمعون فيها السلام، ويسلم بعضهم على بعض، ويسلم بعضهم على بعض، ويتزاور الناس بينهم في الجنة، يتزاورون بينهم، ويلتقي بعضهم ببعض، ويسلم بعضهم على بعض. هناك يوم يذهبون السوق أسبوعي، يوم الجمعة يذهبون فيه إلى السوق، ويتجلى الله له كل جمعة، يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة، تجلى لهم كل جمعة. فيرون هذا من أعظم، بل هو أعظم على الإطلاق. أعظم نعمة في الآخرة هي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. نعم. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، فهي دار السلام، ليس فيها لغو وليس فيها إثم وليس فيها أي شيء يناقص الحياة كما هو شأن في الدنيا. ومن هنا تختلف الدنيا عن الآخرة، عن الجنة. الدنيا مزدوجة، هذه طبيعة الدنيا، هي خليط مزيج بين الخير وبين الشر، هذه طبيعة الدنيا. جبلت على كذب وأنت تريدها خالية من الأكدار ففيها كما يقول القائد ثمانية تجري على المرء دائما، وكل امرئ لابد يلقى الثمانية، سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. هذه الأمور تجري يوميا، أنت فرحان شوية فرح ما يطولش، شوية جات حزن بعد. هذه طبيعة الدنيا، فهي خليط، الدنيا خليط مما يشبه الجنة ومما يشبه النار، فيها الأشياء التي تشبه الجنة وفيها أشياء تشبه النار، خليط. لكن يوم القيامة يتمحض الخير وحده ويتمحض الشر وحده، فالجنة ليس فيها شيء مما يكدر أبدا، ما فيها إلا السرور والفرح والحضور، والنار ما فيها إلا الشر والعذاب والويل. لكن في الدنيا هي مجوج مجموعة، هذه سنة الله. إذا كانت الدنيا لنستدل الدنيا على الجنة وعلى النار، جعل الله ذلك في الدنيا لنستدل به على الجنة ولنستدل به على النار. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. لهم رزقهم، هؤلاء الذين دخلوا الجنة وهم منعمون فيها، لهم رزقهم، يرزقون طعام الأكل والشرب. هل الجنة يأكلون ويشربون أم لا يأكلون ويشربون؟ يأكلون ويشربون، نعم. هل الجنة يأكلون ويشربون؟ ما ذلك شك. هذا هو النعيم في التعبير. أحد النعيم، أحد نعيم الجنة هو الأكل والشرب. لكنهم يتغوطون أو لا يتغوطون؟ لا يتغوطون. ما فيش تغوط. يخرج رشيح كرشيح المسك. ما فيه أبدا يعني حالة الجنة تختلف فيها الأكل والنعيم، لكن أشياء هذه كلها الدنيا فيها أكل ونعيم تتمتع، ولكن فيها أشياء أخرى أيضا مؤذية. صح ولا لا؟ في الجنة ما فيه شيء يؤذي أبدا. ما فيها أشياء مؤذية، ولذلك ما فيها إلا الحبوب والسرور. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. رزقهم في البكرة والعشية، في الصباح والمساء. لعلك تقول أو تسأل إن فهمت الآية، تقول إذا هل في الجنة ليل ونهار؟ هل في الجنة ليل ونهار؟ قال بكرة وعشية، وما بين البكرة والعشية والليل. إذا هو والبكرة تكون في النهار والعشية تكون في المساء. إذا هل في الجنة ليل ونهار ما فيش؟ هل في الجنة ليل ونهار ولا ما فيش ليل ونهار؟ لا ما فيش ليل ونهار. الجنة ما فيهاش ليل ونهار. ما في أبدا. إنما هو ضوء ونور. ما فيش ظلام أبدا. الليل يأتي يكون فيها ظلام. والنهار يكون فيه الشمس. لا علامة النهار شنو هو؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ليس فيها شمس وليس فيها زمهرير برد قارس، ليس فيها حرارة ولا برودة. الجو معتدل. الناس يشكون الآن في الدنيا، يشكي شوية البرد، البرد قوي، شوية الحرارة، الحرارة قوية. في الجنة ما فيه حرارة وما فيه برودة، فيه الجو المعتدل الذي يشتهي الإنسان. ويعطي الله فصل الربيع ليكون فيه الجو معتدل وفيه الرياحين والأنوار والزهور، وذلك شبيه بالحقيقة بالجنة. لا نقول المقارنة، لكن شبيه بالجنة يرشدك إلى أن تتطلع إلى نعيم الجنة الذي هو لا يشبه هذا يعني على الإطلاق، لكن على الأقل يدلك عليه، يدلك على نعيم الجنة. ثم يأتي برد القارس ويأتي الحرارة المفرطة التي تدلك أيضا بالنار. نعم، في الجنة ما فيه ليل ما فيه ليل ولا نهار، إنما هو نور، ضوء ونور، كما ورد في الحديث لروحه الترمذي الحكيم الترمذي، بأن رجل سأل صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هل في الجنة ليل؟ ليه؟ قالوا ما يهيجك على هذا، يعني ما دفعك لهذا السؤال؟ قالوا إني قرأت قوله تعالى هذه الآية وله رزقه فيها بكرة وعشية، فرأيت أن ما بين البكرة والعشية الليل. قال صلى الله عليه وسلم ليس في الجنة ليل، إنما هو نور وضوء، ضوء ونور، هذا اللي كاين في الجنة. إذا كان ليس في الجنة ليل ونهار، لأن الليل الحقيقة هو لأجل الاستراحة، جعله الله لتسكنوا فيه، وأهل الجنة هم في سكن، هم في سعادة دائما، ما فيش ليل ونهار. إذا في بعض الأحاديث وهذا نقول عن ابن عباس ايضا وقال به بعض اهل العلم انه يعرف الجنه يعني مقدار الليل والنهار بإرخاء الصدور وغلق الابواب يعرفون يعني الزمان المعادل ولزم الليل ابدا انما حينما ترخى الصدور وتغلق الابواب يعني مجيء وقت الليل وليس هناك الليل وحينما ترفع السطور وتفتح الابواب يعني هناك يعني الزمان الذي يساوي زمان النهار وليس هناك ليل او نهار على الاطلاق ليس هناك ليل ولا نهار اذا لعلك تقول لماذا القران عبر بالبكره والعشيه وجعل علاقه بالليل والنهار فالجواب ان القران نزل بلغه العرب والعرب يعني هناك توجيهات كلاهما قوي في استعمالات العرب يعني لان القران شيء من لغه العرب الذين القران نزل بلغه العرب واستعمالات العرب التي تعين على فهم القران العرب كانوا الواحد منهم اللي يضمن الغداء والعشاء كانوا يرونه هو المتناعم بحقه اللي عنده الغداء والعشاء ما عندوش مشاكل في الغداء ما عندوش مشاكل في العشاء الغداء والعشاء مضمون هذا هو المتناعم الحقيقي فجاء القران ليبين لهم ان في الجنه الغداء والعشاء يعني ما يؤكلوا في البكره وما يؤكلوا فيه وما يؤكلوا في العشيه تشويقا لهم الى الجنه طبعا اللي فيها خير مما يتصورون لان فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن على العموم ان العرب كانوا يرون ان من يملك غذاءه وعشاءه وغداءه وعشاءه فهو المتنعم فجاءت الآية تبين أن هذا في الجنة موجود اللي يؤمن بالله تعالى وبالعمل الصالح فإن في الجنة مضمون له الطعام الدائم المعنى الآخر أن العرب أيضا تطلق الصباح والمساء والبكرة والعشي وتريد به الدوام تريد به الدوام يقول مثلا أنا آتي فلانا صباح المساء صباح المساء ما لا آتي فلان صباح المساء؟ يعني آتيه على سبيل الدواء كان جاء عنه صباح من أشياء ما من جاء عنه صباح يعني على سبيل يعني مقصود هو نقصي ليس مقصود الزمان اللي يعني لا تأتي إلا في الصباح ولا تأتي إلا في المساء إنما المقصود هو الدواء إذا هذا أيضا وارد في الآية وله رزقه فيها بكرة وعشية أي دائما لأن في الجنة إذا اجتهد ولكن فيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين إذا اجتهد الإنسان نفسه شيئا إذا اجتهد نفسه شيئا في الظهيرة ولا في الصباح ولا في أي وقت من أوقات فإنه يأخذه أو لا يأخذه؟ يأخذه إذا المقصود هو الدواء بكرة وعشية يعني المراد به الدواء وله رزقها وله رزقه فيها بكرة وعشية قال تعالى تلك الجنة التي تتحدث عنها وأن أصحابها لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها سلاما وأن رزقه فيها بكرة وعشية قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أكد نعم سليم زيادة أنه ينالها المتقين تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا هذه الجنة يورثها الله عز وجل لعباده المتقين لمن كان تقيا والتقي معروف من يتقي الله تعالى معروف تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا نورث عبر بالإرث لأنه معنى الإرث نورث من عبادنا كما يرث المال الوارث عندما يموت قريبه فيأخذ هو يتمتع به ويستأثر به ويبقى له صح ولا لا؟ ويبقى له فكذلك الجنة يرثها المتقون وتكون له كما جاء في آية أخرى فأولئك في سورة المؤمنون لأن قال أولئك هم الوارثون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لأن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس ورثوها من أخذوها واستأثروا بها وبقي لهم كما يأخذ الوارث المال من مورثه كما يأخذ المال الوارث من الموروث إذا هذا المعنى يعني تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقال بعض أهل العلم إن قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا نورث من عبادنا نورثهم المعنى أن الله عز وجل خلق في الجنة منزلين لكل نفس وفي النار منزلين الله عز وجل خلق لكل نفس منزلا في الجنة ومنزلا في النار، لكل نفس، كل نفس خلقها الله جعلها منزلا في الجنة ومنزلا ومنزلا في النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة الله عز وجل يريهم المنزل في النار، منزلهم في النار، ويقول لهم هذا منزلكم لو كفرتم وعصيتم. فيقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وحينما يدخل أهل النار النار يريهم منازلهم في النار، فيقول هذا منزلكم لو آمنتم وصدقتم. فيقول أحدهم لو شاء الله لاهتدينا، لو شاء الله لاهتدينا. وهذا المعنى جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هناك حديث صحيح يدل على أن الله عز وجل جعل لكل نفس مكان أو بيتا في الجنة أو منزلا في الجنة ومنزلا في النار، وأن أهل الجنة حينما يدخلون الجنة يريهم الله تعالى المنزل الذي خلقه له في النار، بحيث لو لم يتبعوا ولم يؤمنوا لدخلوا، والعكس صحيح، ويري الله لأهل النار منزلهم في الجنة. إلا أن أهل الجنة حينما يرون منزلهم في النار يزدادون حبورا وسرورا وفرحا وبشرى، والحمد لله الذي عافانا، فيزدادون فرحا لأن الله تعالى نجاهم منه. وأهل النار حينما يريهم الله منزلهم في النار في الجنة يزدادون حسرة وحزنا، لأنهم ضيعوا الفرصة ولم ينالوا ذلك المكان وتلك المكانة ولم يصلوا إلى ذلك المنزل وتلك المنزلة. إذا من حيث الحديث حديث صحيح لا غبار عليه، لكن هل يصلح أن يكون المراد بهذا الحديث أن يكون تفسيرا لهذه الآية؟ هذا هو فيه نظر الحقيقة، لأن يعني الحديث صحيح لا غبار عليه أن الله تعالى خلق لكل نفس منزلة في الجنة ومنزلة في النار، هذا لا إشكال فيه. لكن هل يصح أن يكون هذا الحديث تفسيرا للآية ويكون قوله تلك الجنة التي نورد من عبادنا من كان تقيا؟ أن يكون المراد كما قال بعض أهل العلم أن يكون المراد أن من دخل الجنة فإنه يعرف الكافر في منزله، يعني المنزل اللي كان أعطاه الله لتلك النفس الكافرة من سيأخذه؟ يأخذه المؤمن في الجنة، وهذا يكون هو الإرث، أن يكون هذا هو المراد به بالإرث، لأن الإرث يأخذ الإنسان ما تركه غيره. وأهل النار يرثون أيضا بهذا المعنى، يرثون أهل الجنة بحيث يأخذون منازلهم في النار، هل يكون هذا هو المراد يعني هل هذا هو المراد بالآية؟ هذا فيه نظر، لأن الله تعالى قال تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني إن الجنة دخل الإنسان هل دخلها بالإرث ليأخذ ما تركه غيره، أو دخلها لأنه عمل عملا صالحا الله تعالى رحمه وأكرمه؟ فلذلك قلنا المسألة فيه نظر، بحيث هذا الحديث لا غبار عليه، الحديث صحيح صححه جمهور العلماء، جمع من العلماء حديث صحيح، لكن هل يصح تفسيرا للآية؟ هل يكون هذا هو المراد من عندي بالآية؟ تلك الجنة التي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا؟ هل فهذا ربما يقتضي، إذا فسرنا الحديث فسرنا الآية بالحديث، ربما يقتضي أن هؤلاء ما أخذوا إلا ما تركه غيرهم، بينما إنما أخذوا ما قدموه لأنفسهم. الله تعالى كان دخول الجنة صحيح، دخول الجنة نفس الدخول وبرحمة الله سبحانه وتعالى، لكن الدرجات في الجنة هي حسب الأعمال. قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا، أي نورثهم إياها، نورث من عبادنا من كان تقيا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من الجنة، وأن يقينا من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.